ويقول رامف لينتون: يطلع الفجر على الإنسان وهو في غلالة نومه المنقولة إليه من جزائر الهند الشرقية، وينظر في ساعته التي هي من اختراع أوروبا، ثم يذهب إلى حمامه فيرى الخزف وهو من الصين، وفرشاة الأسنان والصابون من فرنسا، والمرحاض من أصل الروماني، والموسى من الهند. فإذا جلس للإفطار فإذا هو أمام حجد من آثار شعوب شتى ومخلفات عصور بعيدة، فالشوكة من اختراع إيطاليا، والقهوة اكتشفها العرب من الحبشة، والسكر من الهند، والفطائر من إسكندناوة. ثم يركب القطار الذي اخترعه إنجليزي، ويدخن سيجارة أصلها من مكسيكا. ولو قلب الإنسان بصره في العالم المحيط به لوجد أن العلم الذي وصل البشر إليه تتساوى الدول في أساسه، فكما تقوم روسيا بنشر علمها تقوم إنجلترا وأمريكا تكتشف كما تكتشف اليابان والصين، بل إن الدول الصغيرة التي لا يزيد عددها على عشرات الآلاف تقف على قدم المساواة إن لم تزد مع أكبر الدول في الإنتاج الفكري والاختراع الذهني. وكثيرا ما تتساوى الدول الصغيرة الفقيرة مع الكبرى الغنية في المؤتمرات العلمية، بل وكثيرا ما يعهد برئاسة اللجان العلمية إلى علماء من أصغر الدول النامية. فما مصدر العلم إذن؟ إننا لو درسنا تاريخ حياة العلماء لا سيما هؤلاء الذين يعتبرون في القمة منهم، باعتبار أن العلماء هم وسائل إظهار العلم، لوجدنا في هذه الدراسات ما يشير إلى مصدر العلم بجلاء ووضوح. فمعظم هؤلاء القادة لم يميزهم عن غيرهم في طفولتهم الذكاء الوقاد أو المباهة الباهرة، بل بالعكس نرى البعض منهم دون المستوى العادي من الفهم والذكاء. وأكثر هؤلاء العلماء لم يكونوا في فسحة من العيش ويسر الحياة بحيث تتوافر لهم إمكانيات البحث والدراسة، بل بالعكس كانت الغالبية منهم يجهدها السعي في سبيل الضروري من وسائل الحياة، ويحجبهم عن سعة الفهم الانشغال في أمور العيش. فهذا توماس ألفا أديسون الذي يقول عنه أحد المؤرخين: قلب صفحات التاريخ باحثا عن شخصية حقيقية أو خرافية تضعها وشخصية أديسون في كفتي ميزان، فلم يستقر بك النوى إلا وقد طويت ألوف السنين راجعا إلى جاهلية اليونان، فتقف في خرافاتهم وفي سير أبطالهم على قصة البطل بروميتيوس الذي سرق النار من الآلهة لينحها للناس، أي أنه كما يعترف قدماء فلاسفة اليونان بأن بروميتيوس صاحب فضل على الناس جميعا، إذ تروي أساطيرهم خرافة أنه سرق جذوة نار من الآلهة ظلت تشتعل ويستخدمها البشر حتى الآن. فكذلك يكون لأديسون مثل هذا الفضل، فقد اكتشف النور الكهربائي المتوهج فأضاء به طريق الحضارة والغمران. ويكفي لمعرفة أثر أديسون أن يتخيل الإنسان الحياة وهي ما زالت تضاء بقناديل الزيت أو الجاز، فهل كانت تقوم لنا أي حضارة؟ ولد أديسون في 11 من فبراير عام 1847 للميلاد، وكان والداه فقيرين بل معدمين، فما أن أصبح عمره 14 سنة حتى اشتغل ببيع الصحف في إحدى القطارات ولحساب غيره، فلم يكن عنده ولا عند والديه ما يسمح له بشراء كمية من الصحف يبيعها لحسابه. وحدث أن رأى أثناء بيعه الصحف يوما ولدا سقط أمام القطار الذي كاد أن يمزقه، فأسرع أديسون إليه وخاطر بنفسه حتى أنقذه. وكان والد هذا الطفل من مستخدمي التلغراف في السكة الحديد، فأراد أن يكافئه على حسن صنيعه فعلمه كيفية استعمال التلغراف، ثم ألحقه عاملا بمصلحة التلغرافات المتعلقة بالسكك الحديدية. واشتغل أديسون في محطة بلده، وكان موعد خدمته في الليل، وبدلا من أن ينام بالنهار ليستطيع السهر كان يقضي النهار في منزله يجري تجارب على هذا الجهاز العجيب الذي يستعمله، آلة التلغراف. وحدث ما لا بد أن يحدث إذ استولى عليه النوم أثناء عمله، فلم يجب على مخاطبة زملائه له في المحطات الأخرى، وأنظره مفتش المحطات وأمره أن يرسل إليه إشارة خاصة كل نصف ساعة لكي يثبت أنه مستيقظ. واستجاب إديسون لأمر المفتش بضع ليالي، إلى أن أراد هذا المفتش أن يتصل بأديسون لأمر هام، فجعل يطلبه وما من مجيب، بينما الإشارة ترد بانتظام في مواعيدها المقررة كل نصف ساعة. فأسرع المفتش إلى المحطة التي يعمل فيها أديسون، وأطل من النافذة ليجد أديسون نائما وأمامه آلة اخترعها تتولى إرسال الإشارة المتفق عليها كل نصف ساعة. وفصل أديسون من عمله وذهب يبحث عن عمل، وكان عمره لا يزيد على 22 عاما، فكان رد أصحاب الأعمال الاعتذار والرفض. ودخل أديسون مكتب شركة تلغرافية بول ستريت بنيويورك، وهو شارع الأعمال المالية والتجارة. وكانت هذه الشركة تقوم بتغطية كافة المحلات التجارية بأسعار الأوراق المالية وتقلباتها مرة كل ساعة عن طريق الإشارات التلغرافية المتتالية. ورفض موظف الشركة السماح لأديسون بمقابلة المدير لسبب واضح هو ما كان على هذا الفتى من ثياب رثة وما يبدو عليه من فقر شديد. وبينما هو يستعد لمغادرة الشركة تعطل الجهاز التلغرافي فساد الهرج، وتقاطر على الشركة مندوب المحلات التجارية التي تتعامل مع الشركة يصيحون ويهددون، فإن تعطل الجهاز معناه عدم وقوفهم على تطورات الأسعار، وقد يؤدي جهلهم بهذه التقلبات إلى الإفلاس والخراب. وخرج إليهم المدير يهدئ من ثورتهم، ولكن عجز الجميع عن إصلاح الجهاز، فتقدم في هذه العاصفة إديسون دون إذن بفك الجهاز وبفحصه، واستطاع أن يعيد تركيبه. وفي دقائق معدودة عاد الإرسال واستأنف الجهاز عمله. وكان نصيب إديسون وظيفة في الشركة براتب قدره 60 جنيها في الشهر، وهو المرتب التالي لمرتب المدير. واخترع إديسون بعد ذلك طريقة إرسال الرسائل التلغرافية المتعددة على سلك تلغرافي واحد، وقد حدد في داخل نفسه لبيعها 600 جنيه، وهذا منتهى ما كان يحلم به. فكان أول عرض من جانب شركة التلغراف الأمريكية له مقابل هذا الاختراع 8000 جنيه. هذا هو إديسون الذي اخترع المصباح الكهربائي والفونوغراف وآلة الصور المتحركة وآلة تدوين الاختلاف في حرارة الأجسام والمرسل الكربوني وعشرات الاختراعات في ميدان الكهرباء العملية. وتعتز ألمانيا برائد من رواد العلم وقائد من كبار علماء العالم، وهو كابلر الذي أراد أن يدرس ما لم يسبقه إليه عالم، إذ كتب في مقدمة أحد مؤلفاته منصه: هناك ثلاثة أشياء سعيت إلى معرفة عللها سعيا متواصلا وهي معرفة عدد السيارات في السماء وأحجامها وحركاتها، وقد تمكن من الوصول إلى حقائق علمية ثابتة ومؤكدة وجديدة عن دوران السيارات حول الشمس وأشكال مداراتها. كذلك عرف زمن الدورة وخطها، ثم وضع جداول ظهرت في عام 1627 للميلاد كان لها أثرها في تأمين الملاحة واهتداء الملاحين بها. ولا يقتصر ما اكتشفه كبلر على ذلك، بل إنه وصل إلى تحديد درجات انكسار الضوء في العدسات، وأوجب العلاقة بين زاوية سقوط الشعاع وزاوية الانكسار. ولم تكن حياة كبلر الأولى بالحياة السهلة الميسرة، ولم يولد من أب عالم أو أم مثقفة، بل إنه ولد في 21 من ديسمبر عام 1571 للميلاد من أب خامل يعيش من خدمة الناس في حانة صغيرة افتتحها، ولأم جاهلة كانت معروفة بسوء الطبع. ولوحظ على كبلر منذ ولادته ضعف بنيته وكثرة مرضه، فما أن بلغ الرابعة من عمره حتى أصيب بالجدري، ووصل به هذا المرض إلى درجة شارف فيها على الموت، ولم يتركه إلا سقيما معتلا. ثم اشتغل في الحانة يعاون والده بتنظيف الحانة وغسل الأكواب وخدمة المترددين عليها، ثم التحق بمدرسة الدير في بلدته ليصبح بعد ذلك قطبا علميا خلده العلم ويحترمه العلماء. وإذا ذكر علم الفلك فلا بد أن يذكر ويليام هيرشل الذي يعتبر في مقدمة علماء الفلك الذين وضعوا حقائق قاطعة في الميدان الفلكي. فقد اكتشف النظام الشمسي، واكتشف السيار أورانوس، وكذلك البقعتين البيضاويين على قطبي المريخ، وقد أقام المراصد على أسس علمية جديدة على العلم وقت ذاك. هذا العالم ولد عام 1738 للميلاد بألمانيا من أب يشتغل موسيقيا في الجيش، وكم لاقى هذا الأب في سبيل إطعام أسرته الكثيرة العدد وكسوتهم. وكان الأب يجمع أولاده في أوقات فراغه يعلمهم الموسيقى كاحتراف ليعيشوا منها. وفعلا التحق ويليام بفرقة الحرس في شبابه كعازف أورغن، ولكن ترك الفرقة وهو في 19 من عمره لضعف صحته، ورحل إلى انجلترا ليلتحق بالفرق الموسيقية المختلفة عازفا على أي آلة حتى يتمكن من العيش. ثم نظر إلى السماء فرأى النجوم وانصرف إلى دراستها قارئا كل ما كتب عنها، فوصل إلى ما جعله من أئمة علماء الفلك. وهذا فراداي من أكبر علماء الطبيعة، كما يعتبر رائدا من رواد الكيمياء، وكذلك هو ساحر علم الكهرباء، فقد اكتشف في الكهرباء ما أمكن به استخدامها في المولدات والمحركات، كما اخترع أول آلة لقياس الطاقة الكهربائية. ومكتشفاته لا تقع تحت حصر، إذ أن الكيمياء والطبيعة والكهرباء تعتبر أسيرة اكتشافاته. هذا العالم الذي ولد في 22 من سبتمبر عام 1791 للميلاد بيوركشاير كان أبوه حدادا متنقلا، وأمه جاهلة تعاون زوجها في عمله حتى يمكن لهما كسب ما يقيم أودهما. وما أن وصل فراداي إلى 5 من عمره حتى أصيب والده بداء أقعده عن العمل، وساءت حالة انجلترا الاقتصادية عموما. فلما طلبت أسرة فراداي الإعانة من الحكومة كان نصيبه من هذه الإعانة رغيفا كل أسبوع. وفي يوم 6 من سبتمبر عام 1766 للميلاد أصبح عدد أولاد دالتن ذلك الرجل الفقير الذي يشتغل بحياكة الملابس في انجلترا 5 أولاد، إذ أنجب ولدا سبب له الأسف والحزن وأجهش بالبكاء لحظة، فلقد أصابه القلق على مصيرهم، فكيف ينفق عليهم وعلى نفسه وعلى زوجته؟ وكان هذا الولد الأخير هو جون دالتون الذي اكتشف الذرة ووضع أساس علم الكيمياء بعد أن قلبه رأسا على عقب. اشتغل جون في أحد الحقول يساعد والده على أمر عائلته، فكان معه دفترا صغيرا يدون فيه شواهده لأحوال الجو والهواء، وما أن علم أن بجوار الحقل ضيعة لفيلسوف كفيف حتى توجه إليه، وتوثقت بينهما صداقة عجيبة، إذ كان دالتون ينقل للفيلسوف ما يراه بعينيه ويقرأ له ما يشتريه من كتب، كان يجد صعوبة في العثور على من يقرأها عليه بالترتيب والإلقاء الذي كان يقرأ به دالتون. لقد أثار عجب دالتون ما عرفه من أن الهواء مؤلف من 4 غازات، هي الأكسجين والنيتروجين وثاني أكسيد الكربون وبخار الماء، فكيف يتركب الهواء من هذه الغازات؟ أهي متحدة بعضها ببعض أم هي خليط كالرمل والحصى؟ فأوجد النظرية الذرية التي اعتبرت في وقتها بل وبعدها ولمدد طويلة من أهم النظريات التي وصل إليها العلماء في علم الكيمياء. أما السير أوليفر لودج العالم الطبيعي الذي استطاع أن يبدد الضباب الكثيف باستخدام الكهرباء وربط بين العلم والفلسفة عن طريق الأثير، وهو المادة التي يجب أن تكون موجودة بين كل ما نراه من الكواكب والأفلاك، إذ لا خلاء في الوجود، وهذه المادة نفسها هي أساس الحياة الروحية التي يعيشها الإنسان بعد موته، وكذلك دراساته وحقائقه العلمية التي أوجدها في اللاسلكي والقوى الكهربائية لمما يعترف بها العلم الحديث. هذا العالم الذي ولد في 12 يونيو عام 1850 كان أبوه خزافا، ولفقره فقد استخدم ولده أوليفر في مساعدته في أعمال الخزف، وقد اتفق أن وقعت في يده مجلة إنجليزية اسمها الميكانيكي القديم، كانت هي الطريق إلى مجده العلمي الكبير، وأصبح مساعد الخزاف رئيسا لمجمع تقدم العلوم البريطانية، ورئيسا للجمعية الطبيعية، ورئيسا لجمعية المباحث الفنية، ورئيسا لجمعية رونتجون. وهكذا نجد معظم العلماء والفلاسفة قد بدأت حياتهم، ولا يميزهم عن غيرهم ما يمكن أن يكون مصدرا لعلمهم، بل بالعكس نجدهم أقل من المستوى العادي في درجة التحصيل العلمي وإمكانياته. وكذلك إذا بحثنا كيف اهتدى هؤلاء العلماء إلى حقائق العلوم، نجد أن هذه الحقائق قد انبعثت فيهم وكأنها تلقى عليهم من خارج أنفسهم، فبديهي أنه ليس للعقل الباطن أي أثر في ذلك لعدم وجود التجارب السابقة أو حالات علمية من قبل، وكذلك لا يوجد ما يمكن أن نسميه غريزة علمية أمكن بها اختراع أو اكتشاف الجديد في العلم، وقد اعترف معظم العلماء بذلك اعترافا صريحا. لقد سئل فراداي عن سر هذا النجاح الكبير الذي حققه في علوم الطبيعة والكيمياء والكهرباء واكتشافاته المثيرة فيها دون أن يكون بارعا في العلوم الرياضية التي تعتبر أساسا ما اكتشف. أطرق قائلا إنه ينظر إلى طبيعة الأشياء فيرى كأن ريشة سحرية تخط على صفحات عقله الآراء المبتكرة فيمتحنها في مخبره، فإذا بها هي الحقيقة المنشودة. ودافي عالم الكيمياء العالمي كتب لأمه بعد أن نجح في علم الكيمياء نجاحا جعله على أبواب الشهرة يقول لها: كان من حسن طالعي أني لم أجبر وأنا صغير على اتباع خطة معلومة للدرس، ولا نصحت بالاجتهاد، وهذا سبب ما تولد في من الذوق العلمي. وقد نشأ وأبوه عاملا من عمال البناء، فلم يتمكن لذلك من إدخاله إلى المدرسة. ولما نجح وفتحت له المحافل والبيوت الكبيرة وانهالت عليه الهدايا، وكان يراسل صديقا قديما له، فكتب له ردا على ما أبداه الصديق من خوف عليه وعلى علمه من هذا التغيير، فقال: لا تخشى يا صديقي ولا تقلق من تأثير المجتمع العالمي في عقلي، إن في الرجال الذين يميلون إلى الاشتغال بالشؤون العلمية عناصر أو طبائع لا تتغير، ولهم خيال لا يستقر ولا يشبع، والبحث عن العلم هو بحث عن الجمال الخفي والسحر المجهول. وكتب في آخر لحظات حياته وهو يواجه الموت: ها أنا ذا على فراش الموت، ولقد زاغت حواسي وأخذت أعضائي تتخاذل إلى الهوة التي تتحول فيها إلى ذراتها الأولى، ولكن عقلي لم يغب، إن الفلسفة التي بثت الحرارة في دمي أثناء حياتي لم تهجر ربيبها وهو على فراش الموت، وإنني لا أعتقد أن حرارة شمس الخلود التي أضاءت من ضلال هذا الهيكل بنور ضعيف سوف تغمرني دائما في أرجاء النعمة. أما أينشتاين الذي أجمع أهل الرأي على أنه عبقري من الطبقة الأولى وأحد عظماء التاريخ العلمي، فإن بطء نموه في طفولته وتأخره في النطق عن المعتاد وما لوحظ عليه من ضعف في عقله جعل والده يغدق عليه الهدايا واللعب، وكان يميل إلى الآلات الموسيقية، واشتد ولعه بالكمان وعزف عليها، وهكذا فقد نشأ لهذه الأسباب وهو يعيش منفردا لا يختلط بالأولاد في سنه. وفجأة نظم أينشتاين أناشيد في مدح العزة الإلهية وفي الدعاء والاستغفار، ثم إذا به يلج ميادين الطبيعة والرياضة ويقول عن ذلك: كأن عاصفة قد انطلقت في رأسي. وقصص اكتشاف المخترعات والوصول إلى النظريات العلمية تؤكد أن ما وصل إليه معظم العلماء إنما كان عن طريق الإلهام، إذ وجدوا وكأن هناك ما يوجههم إلى ما وصلوا إليه، إما بالاستفهام أو الإلقاء أو توجيه النظر. فالعالم الكبير نيوتن الذي قال عنه فولتير: لو اجتمع جميع نوابغ العالم لكان نيوتن في مقدمتهم. وقال عنه جينز: إنه أعظم رجال العلم على الإطلاق. أما أينشتاين فقال عنه: كل ما تم في علم الطبيعيات النظري بعده لم يكن سوى نمو طبيعي لآرائه. يقرر التاريخ أنه كان جالسا ذات يوم تحت شجرة تفاح فسقطت تفاحة أمامه، كما سقطت قبل ذلك عشرات المرات تفاحات غيرها أمامه وأمام غيره، ولكنه يجد فجأة في داخله من يسأل: ما الذي أسقط هذه التفاحة إلى الأرض ولم تسقط إلى أعلى مثلا؟ ثم لماذا تسقط التفاحة أسرع من ورقة الشجرة؟ فكان ذلك سبيله إلى اكتشاف الجاذبية بقوانينها ومقرراتها، وكانت الجاذبية أساس علم جديد في ميدان الطبيعة. وسير رونالد روس الذي قهر بعوضة الملاريا أمضى أعواما طويلة في تشريح ملايين البعوض حتى يوم 21 من أغسطس عام 1897 للميلاد، حين أحضر له جامع البعوض 12 بعوضة جديدة قام بتشريحها وامتحانها تحت الميكروسكوب، ولكن لم يعثر على جديد يسترعي نظره. فكيف إذن تنتقل الملاريا بالبعوض؟ فوجد فجأة واليأس يأكل قلبه بعوضة على جدران غرفته تقف وقفة مغايرة أكدت له أنها من نوع لم يمتحنه من قبل. ويقول في مذكراته: كان التشريح كاملا، ففحصت الأنسجة بعناية وكأنني أبحث عن كنز مدفون في خرابة، ولكن لا شيء. إن البعوضة الجديدة خيبت أملي نهائيا، فلا بد من خطأ في النظرية، ولم يعد سوى نسيج المعدة الذي لم يفحص بعد، ففحصت خلاياه بلا فائدة. ولكن ملاك القدر وضع لحسن الحظ يده على رأسي لأرى دائرة صافية صغيرة جلية جلاء غير عادي لا يمكن أن تكون خلية، فأدخلت قدرا أكبر من النور بلا هدف، وفتحت حدقة الميكروسكوب وغيرت ضبط العدسة، فرأيت مجموعة من حبيبات صغيرة سوداء كالحبر، إنها طفيليات الملاريا. وهكذا اكتشفت بعوضة الملاريا، ومهد ذلك السبيل إلى منع الملاريا وإلى معالجتها. ويعتبر البعض أن ذلك أعظم عمل قام به الإنسان في عصرنا الحاضر، وبعض العلماء يعترفون أنهم قد حصلوا على اكتشافاتهم العلمية بعد أن رأوها في أحلامهم أو ألقيت إليهم في نومهم. فالطبيب العالمي بانتينج الذي يرجع إليه فضل اكتشاف الأنسولين الذي يعالج به مرضى البول السكري بعد دراساته الطويلة الكثيرة على الكلاب وملاحظاته على البنكرياس وبعض الخلايا الموجودة به، أجرى تجارب عديدة على الكلاب، ولكن باء بالفشل وبالفشل الذريع. وفي ليلة أجهد فيها نفسه في البحث، فلما آوى إلى فراشه نام نوما مضطربا، وفي الساعة الثانية بعد نصف الليل هب من سريره وهو يستمع إلى قول يتردد في أذنه فدونه في مذكراته، وهو يغالب النوم بالنص: اربط قناة البنكرياس في الكلب ثم انتظر 6 أسابيع إلى 8 حتى تضمر، ثم استأصل بقيتها واصنع منها خلاصة. وبعد أن دونها نام إلى الصباح، فذهب إلى مكلود رئيس قسم الفسيولوجيا في كلية الطب بجامعة تورنتو الذي استمع إليه وهو يضحك مما يعتقد أنه أضغاث أحلام أو أحلام متعب مكدود. فلما علم أن بانتينج يريد أن يبيع عيادته ليجري هذه التجارب، وافق مكلود بدون اقتناع بصحة ما سمع، وسافر في إجازة، وترك بانتينج ليجري تجاربه على 10 كلاب.
من فضلك تابع بقية المادة.